اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. إذن باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قول البخاري في هذه الترجمة، يعني في هذا العنوان، باب القسمة، يعني باب جواز القسمة، قسمة الأموال في المسجد، وجواز كذلك تعليق القنو في المسجد. تعليق القنو، القنو هو العذق من النخل الذي فيه الرطب، وهو من النخل كالعنقود من العنب. عرفنا عذق النخل هو العرجون، يعني الغصن من النخل الذي فيه الثمر، وهو بالنسبة للنخل كالعنقود بالنسبة للعنب. فهنا البخاري ذكر هذه الترجمة، استنبط هذا الحكم من هذا الحديث الذي ذكره، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم مال الجزية الذي جاءه من البحرين، قسمه بين المسلمين في المسجد. ثم ذكر أمرا آخر بأنه يجوز كذلك تعليق الأقناء، يعني تعليق عذق النخل في المسجد ليأكل منه المحتاجون ويأكل منه الفقراء والمساكين. هنالك بعض النسخ فيها زيادة، قال أبو عبد الله القنو العذق، عرفنا ما معنى العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان. إذن البخاري ذكر أن كلمة القنو وهي بمعنى العذق مثناها قنوان وجمعها قنوان، يعني اللفظ أو الرسم واحد ولكن يختلف المثنى فيه عن الجمع، فالمثنى واضح أنه بكسر النون قنون وقنوان والجمع قنوان. مثل، قال يعني هذه المادة مثل صنو وصنوان وصنوان. والصنو ما هو؟ هو الواحد مما له نظير يخرج معه من أصله. قال إذا نبتت الشجرتان من أصل واحد فكل واحدة منهما صنو الأخرى، عرفنا؟ إذا نبتت النخلتان أو الشجرتان من أصل واحد فكل واحد أو واحدة منهما من هاتين الشجرتين هي صنو الأخرى. فإذا الصنو يطلق على ما له نظير خرج معه من الأصل نفسه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، يعني أصلهما واحد. نتابع الآن، نقف عند الحديث. قال البخاري باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، لكن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه ما يتعلق بالقنو كما رأيتم، فيه ما يتعلق بالمال الذي جاءه من البحرين وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فمن أين أتى البخاري بهذه الترجمة تعليق القنو في المسجد ولم ترد في الحديث؟ هنا البخاري رضي الله عنه أشار إلى الأحاديث التي وردت في ذلك، والتي فيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلقون الأقناء في المسجد. فهنا البخاري يجب أن تذكروا هذا دائما في صحيحه، أخرج أحاديث التي هي على شرطه وأشار إلى أحاديث أخرى إشارة لم يخرجها هو، وإنما أشار إليها إشارة لأنها تستنبط وتقاس على الأحاديث التي ذكرها. فالحديث الذي ذكره هنا هو حديث المال الذي جاء من البحرين وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط البخاري منه كما أن الدراهم تنثر في المسجد، كذلك قاس عليها التمر تعلق في المسجد. قال لأن الدراهم والتمر متشابهان في الكمية حين توضع، فلا فرق بين منظوم في القنو وبين منثور في المسجد. هذا ذكره شيخ زكريا الكندهلوي رضي الله عنه، قال استنبط ذلك، يعني تعليق القنو في المسجد، استنبطه من نثر الدراهم في المسجد، لأن الدراهم والتمر متقاربان في نثرهما. إذن البخاري هنا بقوله وتعليق القنو في المسجد أشار إلى أحاديث وردت في هذا الشأن. ما هي هذه الأحاديث؟ اسمعوها واكتبوها فوق هذه الترجمة تعليق القنوي في المسجد لنعرف من الذي أخرجها. قبل أن أذكر لكم هذه الأحاديث، لما ذكر البخاري هذه الترجمة هنا؟ يعني ما مناسبة هذه الترجمة أصلا للحديث؟ نحن قلت لكم في الأسبوع الماضي أو الذي قبله أن البخاري الآن بدأ بذكر أحكام المساجد، فلما ذكر هذا الباب هنا، باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد، ذكره بداية وفي بداية أحكام المساجد كما ترون، قبل أن تأتي الأحكام المتتابعة للمسجد، أراد أن يبين ما قد يخطر على بال واحد من طلبة العلم من أن المساجد كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر أو البول، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. فهذا الحديث إنما هي، يعني إنما المساجد للذكر والصلاة وقراءة القرآن، قد تفيد حصرا حقيقيا، وأن المساجد لا يصح فيها سوى ذلك، ولا يصح فيها شيء من أمور الناس على الإطلاق. فجاء البخاري بداية في بداية أحكام المساجد ليبين أن هذا الحصر ليس حقيقيا، وإنما هو حصر إضافي بالنسبة لما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. فليس هذا الحصر حقيقيا، بمعنى أن المسجد يجوز فيه غير ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين. فإذا البخاري بداية نبه إلى هذا المعنى، أن المسجد ليست للصلاة فقط أو للذكر وقراءة القرآن، وإنما يجوز فيها كل ما يفتقر المسلمون إليه. عرفنا هذا المعنى الذي من أجله أورد البخاري هذا الباب هنا، وسترون البابين الآخرين يدلان على هذا المعنى نفسه. لذلك نقتصر اليوم على الأبواب التي تدل على هذا المعنى، أنه يجوز أن يكون في المسجد غير الصلاة وقراءة القرآن مما المسلمون هم بحاجة إليه. نرجع الآن لأذكر لكم الأحاديث التي فيها تعليق القنو في المسجد، تعليق عذق النخيل في المسجد، والتي أشار إليها البخاري إشارة. فلقد أخرج الترمذي برقم 2987 من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى، يعني في تفسير قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال البراء: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، يعني من كان مكثرا يأتي إلى المسجد بنخل كثير كل حسب وسعه، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد. إذا أرأيتم من أين أخذ البخاري تعليق القنو في المسجد؟ من هذا الحديث. فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، وكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. إذن هذا القنو لمن كان؟ لأهل الصفة وللفقراء والمحتاجين ممن يريدون المسجد. قال البراء: وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف. الشيص رديء التمر، والحشف هو اليابس الفاسد من التمر. يعني كان بعض الناس يأتي بأردأ التمر الذي عنده فيعلقه في المسجد. قال إذا نعيد: وكان الرجل ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف، ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال البراء: قالوا، يعني قال المسلمون فيما بينهم: لو أن أحدكم أهدي إليه بمثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. فهذا الحديث الذي في هذا المعنى أنه يجب على المرء حين يتصدق أن يختار أفضل ما عنده، فيه مرة أن الرجل كان يعلق القنوة والقنوين في المسجد. وأخرج ابن حبان كذلك أيها الإخوة في صحيحه طبعا برقم 3288 بطبعة الإحسان، تقريب صحيح ابن حبان، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذه ما أروعها وما أجملها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمسجد من كل حائط بقنو. يعني فرض على المسلمين كل واحد عنده حائط يعني بستان أن يأتي منه بعذق ويضعه أين؟ في المسجد، ليأتي إليه من هو بحاجة إليه. وأخرج أحمد كذلك وأبو داود برقم 1662 وابن حبان 3289 من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جداد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. يعني كل من قطع، الجداد هو القطع، كل من قطع 10 أوسق يجب عليه أن يأتي بقنو منها، بعذق منها، يعلق في المسجد يأكل منه المساكين. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يوفر ذلك، وأين؟ في المسجد، يعني في المكان الذي يستطيع أن يأتيه كل أحد ويأخذ ما يشاء. لذلك الحديث الذي في الترمذي قال: فكان أهل الصفة يأتي أحدهم بعصاه يضرب هذا النخل فيسقط منه البسر والتمر فيأكل منه ما شاء، متاح هذا للفقراء جميعا. وكذلك أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عصا، وفي المسجد أقناء معلقة، وإذ فيها قنو فيه حشف، فيه تمر، يعني إيه؟ تمر رديء، نعم فيه حشف. يقول سيدنا عوف بن مالك: فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا في ذلك القنو، طعنه، وقال: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب منها. لو شاء رب هذه الصدقة، يعني صاحب هذه الصدقة، لتصدق بأطيب منها. ثم قال: إن صاحب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة. يعني تصدق بحشف وسيأكل حشفا يوم القيامة. أرأيتم إلى هذه الرعاية النبوية ما أعظمها، وإلى هذا الحرص النبوي الكريم على أن يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم هي فيها موضوع تعليق القنو في المسجد. فالبخاري أشار إلى هذه الأحاديث إشارة، واستنبط من هذا الحديث قياسا على الدراهم موضوع تعليق العذق في المسجد. والآن ندخل إلى الحديث. قال البخاري: وقال إبراهيم. إبراهيم هذا أخواني هو إبراهيم ابن طهمان، وهو عالم خراسان، كنيته أبو سعيد، وقد نزل نيسابور ثم نزل مكة، نزل مكة. هذا إبراهيم ابن طهمان قد أثنى عليه المحدثون كثيرا، فيقول صالح أحد المحدثين الملقب بجزرة قال: حبب الله حديثه إلى الناس وكان جيد الرواية. إسحاق بن راهوي وهو من كبار العلماء والمحدثين يذكر عن إبراهيم ابن طهمان قال: كان صحيح الرواية كثير السماع، وكان ما كان بخراسان أكثر حديثا منه وهو ثقة. وقال فيه عثمان بن سعيد الدارمي: لم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه. هذا إبراهيم بن طهمان بالإضافة إلى ما ذكر عنه من ثقته في العلم وصحة روايته واشتهاء الناس أن يأخذوا عنه، كان على غاية من الفهم والوعي وإدراك الأولويات في الحياة. فاسمعوا عنه قال: ورد أنه خرج يريد الحج، هو من خراسان، خرج يريد الحج فقدم نيسابور، ففي طريقه وجد في نيسابور قوما على قول جهم ابن صفوان، يعني وجدهم في نيسابور يقولون بمقالة جهم ابن صفوان. من هو جهم ابن صفوان؟ جهم ابن صفوان الذي تنسب إليه ما يسمى الجهمية، وهذه الجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان وصلوا في مغالاتهم في تنزيه الله إلى إبطال صفات الله تعالى، وأول صفات الله تأويلا أفضى بهم إلى التعطيل. لذلك طبعا كل العلماء والأئمة وخاصة يعني الإمام أحمد وغيرهم كانوا ينكرون على هؤلاء الجهمية هذا الأمر، أنهم عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم بن طهمان خرج إلى الحج فوجد في نيسابور هؤلاء قد أخذوا بقول جهم بن صفوان، فماذا قال؟ هو يريد الحج، قال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج، يعني إذا أقمنا عندهم وعلمناهم وعرفناهم أفضل من الحج. فقال: فأقام معهم ولبث فيهم إلى أن نقلهم من هذه العقيدة الخاطئة، ونقلهم من قول جهم رضي الله تعالى عنه. لذلك قال أبو زرعة، أبو زرعة من كبار المحدثين والنقاد، قال: كنت عند أحمد بن حنبل فذكر إبراهيم بن طهمان، قال: وكان أحمد متكئا من علة، متكئا بسبب مرض، فلما ذكر إبراهيم بن طهمان عند أحمد جلس وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكى. هذا كله توقير لمن؟ لإبراهيم بن طهمان رضي الله عنه، الذي كان حريصا على نصيحة الأمة وحريصا على نصيحة الناس. قال غسان ابن سليمان كذلك أحد المحدثين يذكر سعة قلب إبراهيم وكرمه، قال: كنا نختلف إلى إبراهيم ابن طهمان في قريته التي كان فيها، فكان لا يرضى منا حتى يطعمنا، وكان شيخا واسع القلب. وهكذا ينبغي أن يكون العالم واسع القلب لا ضيق العطن. ويروي كذلك مالك ابن سليمان أخو غسان ابن سليمان قال: كان لإبراهيم ابن طهمان جراية من بيت المال. الجراية بمعنى الراتب في وقتنا الحاضر، يعني له راتب من بيت المال يأخذه، وكان يأخذه في كل شهر، وكان يسخو به، يعني هذا المال الذي يأخذه كان يجود به على الفقراء وعلى طالبة العلم، كان يسخو بما يأخذ. فوافق مرة كان في مجلس الخليفة فسئل سؤالا فقال: لا أدري. فقالوا له:
تأخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة؟ عم تأخذ رواتب وأموال طائلة وسألناك سؤال وما أجبت عنه؟ فقال لهم هذا الجواب، قال: إنما آخذ على ما أحسن، ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال علي ولا يفنى ما لا أحسن. فأعجب الخليفة بهذا الجواب وأمر له بجائزة وزاد له في جرايته. فهذا من التواضع المحمود والفاضل، فهو لا ينسب نفسه إلى أنه يعرف كل شيء. قال: لو أجري علي على ما لا أحسن لفني بيت المال ولا يفنى ما لا أحسن، ما لا أحسنه أكثر مما أحسنه. هذا إبراهيم بن طهمان، وهذه أخلاق العلماء، وهذا هو تواضع العلماء. متوفى إبراهيم بن طهمان سنة 163 للهجرة، وقيل 168 للهجرة. إبراهيم بن طهمان هنا طبعا بادئ ذي بدء، ترون أن البخاري قد علق هذا الحديث تعليقا، لم يذكره بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان، قال: وقال إبراهيم. لكن قوله وقال إبراهيم بصيغة الجزم يشعر بصحة الحديث. قال: عن عبد العزيز بن صهيب وهو البصري الأعمى الحافظ، متوفى 130 للهجرة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، يعني ضعوه في المسجد. يقول أنس: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء أو الحافظ ابن حجر وغيره يقول إن هذا المال الذي جاء من البحرين هو مال الذي كان جزية أهل البحرين، وهم مجوس هجر، وقد قدم به أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وكان العلاء ابن الحضرمي هو الأمير على البحرين. وقصة هذا المال الذي أتى به أبو عبيدة من البحرين سيرد في صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف برقم 3158، وهو حديث مشهور معروف مذكور كثيرا، وفيه أن الصحابة لما علموا بالمال وافوا رسول الله في صلاة الصبح، يعني كانوا يصلون في مساجدهم، لكن لما علموا بمجيء المال من البحرين كلهم تركوا مساجدهم وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والحديث تعرفونه، نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا هو المال الذي جاء من البحرين، قال عليه الصلاة والسلام: انثروه من المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، لم يلتفت إلى المال مع أنه كان كبيرا، لم يلتفت إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل إلى المسجد كان همه في الصلاة، لذلك لم يلتفت إليه وبدأ بما هو مهم لديه. والدنيا كما نعلم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم لها وزنا، كان يضعها في مواضعها وفي المستحقين لها إلى آخره، والروايات في ذلك كثيرة كما تعلمون. يقول أنس: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جاء فجلس إليه، يعني جلس إلى المال بعد الصلاة، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. نعم، إذ جاءه العباس، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه في من جاءه من الذين يأخذون هذا المال الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم على الذين كانوا في المسجد وممن جاءهم. أخواني الكرام، العباس جاءه، يجب أن تعلموا أن أصح الروايات في إسلام العباس أنه أسلم عام الفتح، وعام الفتح في أي سنة كان؟ في السنة الثامنة. وقضية مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البحرين وفرض خراج عليهم أو جزية عليهم كان في سنة 9 للهجرة، في سنة الوفود، يعني بين إسلام العباس وبين هذه الحادثة تقريبا سنة واحدة. نعم، مما يشير إلى أن العباس كان لا زال حديث عهد بالإسلام، فهذه ينبغي أن نعرفها هنا. لذلك اسمعوا ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان لم يسلم إلا من سنة، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. يعني متى؟ يعني في غزوة بدر، العباس مع عقيل ابن أبي طالب كانا ممن أسر في غزوة بدر، والعباس فدى نفسه وفدى عقيلا كذلك بماله، ويقال بأن العباس فدى نفسه 80 أوقية من ذهب، وقيل فدى نفسه 1000 دينار، وكذلك فدى نفسه وفدى من؟ عقيل ابن أبي طالب. فهنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال تذكر أنه دفع مالا كثيرا حين فدى نفسه وفدى معه عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه، فقال: أعطني، وذكره بأنه غرم حينئذ مالا كثيرا. قال: فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، يعني خذ ما شئت. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعلمون أنه مرة كما ورد في السيرة لما صفوان ابن أمية أعجبه واد من النعم والإبل، قال: أيعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للدنيا ولا للمال أي تعلق في قلبه على الإطلاق، لذلك قال له: خذ. هنا فحثى في ثوبه، من؟ العباس. حثى غرفة، حثى فغرف في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطيع. معنى هذا أنه غرف كثيرا من هذه الدراهم أو الدنانير ووضعها في ثوبه حتى أراد أن يحملها فلم يستطيع. ومن هو؟ العباس اللي كان كاهله عريضا. نعم، قال: ثم ذهب يقله فلم يستطيع، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا أن يعينه في رفع الثوب. قال: لا لا. قال: فارفعه أنت علي. لما طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بناء على أنه ابن أخيه، ولعله يعينه لكونه عمه، ما بدك تأمر أحد، طيب أنت عاوني. قال: ارفعه أنت علي. قال: لا. لما قال له لا عليه الصلاة والسلام؟ هنا العيني قال كلمة جميلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا أمر بإعانته في الرفع ولا أعانه هو بنفسه. لما فعل ذلك؟ زجرا له عن استكثار المال، بإشارة خفية أنه لا، لا أعينك ولا أمر أحدا أن يعينك. معنى ذلك: خذ قدر حاجتك، خذ قدر ما تستطيع أن تحمله. نعم، يقول: فنثر منه، يعني تخفف منه، ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله مر، يعني في روايات مر أو أومر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، يعني ما بين كتفيه، ثم انطلق. انطلق العباس وهو يحمل هذا المال على كتفيه. يقول أنس: فما زال رسول الله، وهذه جميلة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة بليغة رائعة من خلال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حرص العباس على المال. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. يظل النبي عم يطلع فيه هيك لحتى ما عاد بين العباس والنبي عليه الصلاة والسلام عم يطلع فيه. طبعا هذا أليس تعليما للصحابة كذلك؟ هذا كذلك من باب التعليم حتى بهذه الإشارة. انظر عم يتابع شوف قديش حريص على المال. قال عجبا من حرصه. ثم قال أناس رضي الله عنه: فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، يعني أنفقها كلها. فالبخاري إذا ذكر هذا الحديث لأن المسجد يجوز فيه قسمة المال، وأنه لا يخطرن في بال أحد أن المسجد لا يجوز فيه إلا الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. نعم، لو كان المسجد لا يجوز فيه إلا ذلك لكان درسنا هذا لا ينبغي أن يكون فيه. نعم، فإذا المسجد له وظائف أخرى وله أعمال أخرى غير الصلاة وقراءة القرآن، لذلك نص البخاري عليها في بداية أبواب أحكام المساجد. ماذا نجد من الفوائد في هذا الحديث غير ما سبق لدينا؟ من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له بيت مال يضع فيه أموال الفيء والخراج وغير ذلك، إنما كان يضعه في المسجد ويقسمه من يومه ولا يحبسه. يعني في اليوم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يوزعه. ثانيا، هذا قاله الحافظ ابن رجب أيها الإخوة في كتابه فتح الباري، قال: وفيه دليل كذلك، هذا فيه دليل على أن الفيء أو الخراج، هذا الجزية التي جاء بها من البحرين، لا يشترط في إعطائها الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفقراء وأعطى الأغنياء. الذي يشترط فيه الفقر هو مال الزكاة فقط. نعم، لذلك قال الحافظ ابن رجب: فيه دليل على أن مال الفيء يعطى منه الفقير والغني، لأن العباس لم يكن فقيرا، العباس لم يكن فقيرا، ولكنه ذكر له أنه غرم هذا الفداء يوم بدر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد كذلك كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. فالنبي لم يترك درهما واحدا. ماذا قال أنس؟ فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، وزعه كله. وإنه عليه الصلاة والسلام لما خرج لم يلتفت إلى المال أصلا، كان خرج إلى الصلاة، ولما أنهى الصلاة عاد ووزع المال. ومن الفوائد التي تستنبط من الحديث التعجب من حرص الحريص على المال والاستكثار منه. تتعجب أن الحريص على المال جدا، يعني بالأخير ماذا سيفعل به كله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتبعه بصره، عجبا من حرصه. وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. خامسا، من الفوائد جواز قسمة مال الفيء ومال المصالح في المسجد، وجواز وضع هذه الأموال في المسجد، بل ويستفاد من هذا الحديث جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد. يعني أي شيء يعم نفعه للمصلين في المسجد جائز وضعه، ولذلك يجوز وضع ماء الشرب لأن نفعه يعم المسلمين، ويجوز وضع ما يشترك المسلمون جميعا في الانتفاع به من صدقة ونحوها. لكن قال شريطة ألا يكثر هذا بحيث يمنع ما وضع المسجد له من أجله وما بني المسجد له من أجله. نعم، وهذا الذي ذكره البخاري جواز تقسيم الأموال، أموال التي تعود إلى المسلمين، والإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد وزعها ووضعها في مستحقيها أو لمن طلبها. يقول حافظ ابن رجب، ويمكن أن ندخل في هذا الباب ما أخرجه البخاري برقم 1422، يعني سيرد معنا من رواية معن ابن يزيد السلمي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. إذن هذا كان معروفا لدى الصحابة، أنه من أراد أن يتصدق بشيء يمكن أن يكون مصدره أو محله المسجد. كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. يقول معن: فجئت فأخذتها، بعد أن أخذها ذهب إلى أبيه قال: فأتيته بها، إنه المال اللي أنت حطيته كان من نصيبي. إيه نعم. فقال له يزيد أبوه: والله ما إياك أردت، مو لك أنا بدي أعطي هذا المال. إيه نعم. معن أصر على أن يبقى له. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. فإذا هذا الحديث كذلك فيه أن الصحابة كانوا يضعون ذلك في المسجد، وكان يوزع في المسجد، مما يؤكد الترجمة التي ذهب إليها البخاري، وهي باب جواز القسمة في المسجد. تعالوا إلى الباب الذي بعده، وفيه نوع آخر من أنواع المباحات في المسجد. فقال البخاري: باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. في بعض الروايات باب من دعا لطعام، يعني كلاهما صحيح، من دعا لطعام ومن دعي لطعام في المسجد. أصلا فعل دعا يستدعي أن يكون هناك من دعي، لذلك الروايتان صحيحتان: باب من دعا أو من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيه، يعني كان في المسجد وأجاب، أو في رواية: ومن أجاب إليه، يعني أجاب إلى الطعام، أو ومن أجاب منه، يعني من المسجد انطلق وذهب إلى الدعوة. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الكلاعي متوفى 218 للهجرة، قال: أخبرنا مالك بن أنس متوفى 179، عن إسحاق بن عبد الله، هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ذكرته لكم أكثر من مرة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ماذا تكون قرابته من أنس بن مالك؟ إسحاق. من يكون أنس بن مالك بالنسبة له؟ يكون عمه، أخ عبد الله لأمه، لأن أنس أمه أم سليم، وعبد الله كذلك أمه أم سليم، لكن عبد الله أبوه أبو طلحة، أما أنس فأبوه غير أبي طلحة. فإذا عبد الله أخو أنس لأمه. نعم. فإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو متوفى 132 للهجرة، أنه سمع أنسا، يعني سمع عمه صحيح، يقال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، في رواية: ومعه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ أرسلك يعني أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال لي: طعام؟ قلت: نعم. فأين الدعوة هنا؟ في سؤال النبي له وجواب أنس بقوله نعم، يعني نعم دعاك إلى الطعام. طبعا هذا الحديث إخواني هنا روايته مختصرة جدا، وسيرد بروايته المطولة في باب علامات النبوة برقم 3578، حديث مطول. وفيه يقول أنس بأن أبا طلحة قال لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلت أنسا بهذا الخبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر أن أنس رضي الله عنه كان معه شيء من هذا الخبز، أراد أن يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى معه ناسا كثيرين، إذا قال: ومعه ناس، في الرواية التي سترد مفصلة أنهم كانوا 70 أو 80 رجلا. فأنس استحيا كيف يدعو النبي وحده أو كيف يعطي الخبز لوحده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن أنسا جاء لشيء، فقال له: أأرسلك أبو طلحة؟ أأرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: لي طعام؟ رواية 3578. قلت: بطعام؟ قلت: نعم. فهنا أنس كان يريد دعوة النبي وحده، يعني الطعام المعد كان يكفي فقط النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام لمن معه: قوموا. وكانوا 70 أو كانوا 80 رجلا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم. طبعا تتمة الحديث سترد معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غطى الطعام وأذن لعشرة عشرة فأكلوا جميعا، وكانوا 70 كما قلت أو 80. وهذه من علامات النبوة، فأوردها البخاري مفصلة في باب علامات النبوة، ولكن هنا استنبط منها أنه يجوز أن تأتي إلى المسجد وتدعو أحدا إلى الطعام، ويجوز لمن دعي في المسجد أن يجيب. لذلك قال: من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. قال الحافظ ابن حجر: فالبخاري قد أورد هذا الباب ليبين أن هذا من الأمور المباحة وليس من اللغو الذي يمنع في المساجد. في بعض الناس بيذكروا أحيانا أحاديث غير صحيحة بحق المساجد، أنه مثلا الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث غير صحيح، عرفنا؟ فيجب أن نتحرى الصحة في الأحاديث التي ننسبها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قال الحافظ: هذا ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد. لذلك من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة، يعني لا يشترط في الطعام أن يكون وليمة عرس، هنا لم يكن ليس وليمة ولا عقيقة ولا غير ذلك. وأن المدعوة، هذه فائدة تستفاد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن معه: قوموا. لما قال لهم قوموا؟ كان لا يحب أن يؤثر نفسه بشيء عليهم، على من معه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قوموا. لذلك قال الفقهاء والعلماء فيه أن المدعو إذا علم أن الداعي لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره. الأصل أن لا يأتي إلى الدعوة إلا من دعي، هيك الأصل. لكن لو أنت دعيت وكان معك رجل تعلم أن صاحب البيت يحبه كثيرا، وإذا أحضرته فإنه لا يكره ذلك، فلا مانع من إحضاره. نعم، في بعض الأحاديث الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي إلى طعام فلحقه رجل، فلما وصلوا إلى بيت الداعي قال: إن هذا لحقنا، فإن شئت فأذن له وإن شئت فلا تأذن له. ففي تلك الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضره معه، أما هنا هو قال لهم قوموا. لذلك أخذ العلماء منها ذلك. بل هنا الحافظ ابن رجب ذكر أمرا جميلا جدا، ليس فقط يجوز الدعوة إلى الطعام في المسجد وأن يذهب ويجيب من دعي فقط، بل يجوز الأكل في المسجد، يجوز الأكل في المسجد. فهنالك حديث خرجه ابن ماجة برقم 3300 من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه، قال، هذا في سنن ابن ماجة إذا بترجعوا له، قال عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحمة. وحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أخرجه أحمد برقم 17702 في طبعة مؤسسة الرسالة بلفظ: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وأخرجه أحمد كذلك وغيره، لكن تكفي رواية أحمد لأن من رجع إلى النسخة أو إلى الطبعة يجد تخاريج الحديث. أخرجه أحمد أيضا برقم 17705 بلفظ: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا. إذن أيضا يجوز الطعام في المسجد. هذا كله كما قلت لكي لا يخطر في بال أحد بأنه كيف يفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المساجد: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فالجواب أن هذا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، وإنما دلت الأحاديث الأخرى على الوظائف التي تفعل في المسجد. ومن جملة هذه الوظائف أيضا القضاء في المسجد واللعان في المسجد. لذلك قال البخاري: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. اللعان معلوم ما هو اللعان، الملاعنة التي وردت في سورة النور. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لعن بين زوجين في المسجد. هنا من باب الوقوف على الترجمة، كثير من شراح البخاري قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. بعضهم قال هذا حشو، أي بين الرجال والنساء ما بنا فائدة، ليه جيت بين الرجال والنساء؟ وأصلا هي بين الرجال والنساء ثبتت في نسخة واحدة، هي نسخة المستملي، وفي كل الروايات البخاري غير موجودة بين الرجال والنساء. في إحدى الروايات، يعني بروايات المستملي فيها بين الرجال والنساء، بخلاف ما قال الحافظ ابن حجر والقسطلاني. في نسخة المستملي يوجد بين الرجال والنساء، لذلك كثير من شراح البخاري قالوا هذا حشو، لكن الكندهلوي بنظره الثاقب قال ليس حشوا، ولكن البخاري أخرها عن متعلقها، يعني كان يريد أن يقول باب القضاء واللعان بين الرجال والنساء في المسجد، فهو أخر البخاري بين الرجال والنساء واعترض بقوله في المسجد. هذا من باب معرفة بناء هذه الترجمة. يقول البخاري: حدثنا يحيى، هو يحيى بن موسى البلخي المشهور والمعروف بخت، خت هذا لقبه، متوفى 240 للهجرة. قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، متوفى 211. قال: أخبرنا ابن جريج، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولى الأمويين، متوفى 150 للهجرة وهو مكي أو بعدها. قال: أخبرني ابن شهاب، صار معروف، متوفى 124. عن سهل ابن سعد الساعدي الخزرجي رضي الله تعالى عنه، متوفى 88 للهجرة، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فماذا يريد، لما أورد البخاري هذا الحديث؟ لقول جابر: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، مما يدل على جواز الحكم في المسجد والتلاعن في المسجد بين الزوجين، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بالتلاعن ولاعن بينهما صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا المسجد كذلك يجوز فيه القضاء ويجوز فيه الملاعنة، يعني يتهم زوجته بأنها زنت وليس له شهود. مع معروف موضوع الملاعنة، يجد معنا بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. الآن الملاعنة والقضاء جمع بينهما البخاري كما ترون، باب القضاء والملاعنة في المسجد. هذا الباب أعاده البخاري في باب الأحكام أو في كتاب الأحكام، فقال: باب من قضى ولاعن في المسجد. وهناك التفصيل في هل يجوز القضاء في المسجد أم هل هو مستحب أم هل هو مكروه، والملاعنة تجوز في المسجد أم في غير المسجد. تفصيل ذلك سيأتي فيما بعد. نحن يهمنا هنا أن هذا حصل في المسجد. ولذلك البخاري ذكر هذه الرواية التي تدل على هذا المعنى. أما الملاعنة طبعا باختصار شديد قال ابن رجب: لا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد، الملاعنة بالذات، ولكن اختلف الفقهاء هل هو واجب أو مستحب أو مباح، يعني واجب يكون في المسجد أم مستحب أم مباح. فالشافعي له قول أنه واجب، وله قول آخر أنه مستحب، وكثير من الحنابلة قال إنه مستحب، وبعضهم قال هو جائز غير مستحب. لكن ابن عبد البر نقل قال: لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع، يعني ليشتهر هذا بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن في المسجد. أما موضوع القضاء في المسجد في هنالك يعني اختلاف حوله، الشافعي كرهه في المسجد إذا اتخذه مكانا للقضاء. لما؟ قال: لأن المسجد مكان القضاء، فيه يأتي المشرك والمسلم، والمشرك نجس بنص القرآن، إنما المشركون نجس، فإن وقعت القضاء في المسجد موافقة اتفقت هكذا فلا مانع، أما أن يتخذ مركزا للقضاء في المسجد فلا، كره ذلك الإمام الشافعي. لكن بقية الفقهاء مثل أبي حنيفة وأحمد ومالك وإسحاق وكثير من العلماء مثل شريح القاضي والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى كلهم كانوا يقضون في المسجد. على كل، ليس من شأننا الآن أن نذكر التفصيلات في هذه المسألة، إنما يرد التفصيلات في موضعها، وإنما الشاهد هنا أن المسجد يصح فيه ما كان من شؤون المسلمين العامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.